بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بعد أن انتهى الكلام عن القاعدة العقلية وحجيتها، أن العقل في استنباط الحكم الشرعي حجة. طيب، تطبيقات هذه القاعدة أين؟ أول تطبيق ذكره السيد الشهيد الصدر، تطبيقات العقل النظري الآن، أن هذه الأشياء ينبغي أن تعلم، فقط معرفة بها تعلم. الكل أكبر من الجزء، أن النظام لا يجتمعان، بخلاف الأحكام العقلية العملية ينبغي أن تعمل وتطبق. أول تطبيق، نحن نعلم بأن الأب إذا مات يملك ورثته التركة، هذا معلوم. فالأب طبقته الأولى الأبوان والأولاد، هؤلاء يملكون التركة على حد سواء، نحن نعلم. فإذا مات خرجت ملكيته عن التركة وورثه الطبقة الأولى، أما أمواله تبقى لا هو مالكها ولا أحد مالكها، ما يصير. هاي الأموال بلا مالك ما يصير، بقاء الأعيان بلا مالك خلاف ضرورة الفقه، أنه هذا كان يملك الآن مات، ما أوصى هم مات، لا تقول أوصى حتى يكون له حق في الثلث. إذن أولاده والطبقة الأولى الآباء والأبناء يرثون التركة. طيب، هاي ملكية الوراث لمال أبيهم. يقول الفقهاء أن الملكية على نحو الإشاع. شنو معنى الإشاع؟ الإشاع لها معنيان. معنى الأول تبعيض في الملكية، تبعيض في الملكية. هنا نجيب حكم شرعي على أن المراد من الإشاعة ليس هو التبعيض في الملكية، دليل عقلي نظري أن ملكية الوراث لمال أبيهم ليس على نحو الإشاعة بمعنى التبعيض في الملكية، ما يصير، مستحيل. ليش؟ لأن تبعيض الملكية يعني دول الوراث يملكون ثلاجة وهي عين من الأعيان، يعني الأب يملك السدس الفوق والأم تملك السدس الثاني اللي على الشمال، والزوجة إلها ثمن، والأولاد كل له ضعف الأنثى من جزء معين. هذا باطل، باطل أن الوراث يرثون ثلاجة على نحو الإشاعة، بمعنى أن كل واحد منهم يملك بعضا منها معينا معينا، هذا باطل. لماذا؟ ليش الأب يأخذ الجزء الأول من الأعلى، الجزء السدس من الأعلى، والأم تأخذ السدس من الأيسر، والزوجة تأخذ الثمن من الوسط، والأولاد يأخذون الأطراف كل واحد؟ ليش؟ 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 هذا ترجيح بلا مرجح. لأن ملكية الوراث لمال أبيهم على نحو السواء، فليش إحنا خصصنا الأب بسدس معين من الثلاجة، والأم بسدس معين آخر، والزوجة بثمن معين، والولد بثمن معين، بحصة معينة، والبنت بنصف معينة؟ لماذا؟ باطل. إذا ملكية الوراث لمال أبيهم على نحو الإشاعة بمعنى ملكية الوراث كل واحد لجزء معين في الخارج، هذا باطل لأنه ترجيح بلا مرجح. إذا قلنا لا، كل واحد يملك جزء مردد، يملك سدس مردد هذا السدس، جانب الأيمن جانب الأيسر، الوسط الطرف الأيمن من الأسفل الطرف الأيسر، كل واحد يملك جزءا مرددا. شو قد نسبته؟ سدس ثمون. هذا هم باطل مستحيل. لماذا؟ لأن الواقع لا يتردد. شنو التردد؟ أصلا فرد خارجي مردد ما عندنا. عندنا الأفراد معينة في الخارج مشخصة. شنو مردد؟ فرد مردد ماكو. لأن الوجود الخارجي أنا إلي حصة في هذه الثلاجة، هذا يسابق التشخص. مردد ما عندنا. إذا قلنا هذول يملكون على نحو الكلي في المعين، يعني إلى سدس كلي في هذه الثلاجة، والزوجة لها ثمن كلي في هذه الثلاجة، كلي في المعين. مثل ما واحد يبيع برتقال أنا أقول له أشتري منك كيلوين. كيلوين وين؟ لا معينات، مو معين. كيلو هو راح يشيلي يخلي لي بكيس ويعيره، مو شيء معين. ومردد ماكو. شنو مردد؟ كل في المعين. نصور وين في شراء كيلوين من البرتقال من صاحب العربة. أما هنا يعني شنو كل في المعين؟ يعني هو يملك كل ما في العربانة، أنا أملك كلي، هو يطبقه في المعين. خب إذا قلنا ملكية الوراث للتركة على نحو الكلي في المعين، هذا يملك سدس كلي في المعين، ذاك يملك ثمن، ذاك يملك كذا. يعني هاي التركة ما لها وارث، هاي التركة ما لها وارث. قلنا هذا خلاف الضرورة الفقهية، خلاف الضرورة الفقه. شيء ما إلى مالك، الميت مات، ذولا هم ما يرثون، ذولا يرثون كلي في المعين. يعني هذا الشيء الخارجي ما يرثه، هذا الشيء الخارجي ما يرثه، هذا خلاف ضرورة الفقه. إذن هاي ثلاث أحكام عقلية نظرية. إذا مات الأب تركته يرثها الأبناء على نحو الإشاعة. نعم صحيح، على نحو الإشاعة بأي معنى؟ تبعيض في الملكية، تبعيض كل واحد يملك جزء معين. هذا باطل مستحيل، لأنه ماذا؟ ملكيتهم للثلاث على نحو سواء. ليش هذا يأخذ هذا الجزء المعين وذاك يأخذ هذا الجزء المعين؟ لماذا؟ سببية الموت لملكية الوارث إلى تمام الأجزاء على حد سواء. فإذا يملكون على نحو الجزء المعين باطل، جزء مردد ما عندنا جزء مردد هم باطل. كل في المعين يعني أن التركة ليس لها وارث، هذا هم باطل. إيش صار عندنا هنا؟ صار عندنا نقول لا يمكن أن يكون الورثة مالكين لتركة أبيهم على نحو الإشاعة بمعنى التبعيض في الملكية. لا يمكن، هذا حكم نظري حكم عقلي، لا يمكن أن يكون الورثة مالكين لتركة أبيهم على نحو الإشاعة بمعنى التبعيض في الملكية. لأن التبعيض الملكية إلا إما في أجزاء معينة وهو باطل لأنهما على حد سواء، هذا ترجح بلا مرجح. واحد يأخذ هذا حصة تصير إهنا، سدس يصير إهنا، ثاني لأم سدس يصير إهناك، هذا الترجيح بلا مرجع، لأن نسبتهم إلى إلى التركة على حد سواء. مردد ما عندنا فد مردد، كل في المعين يعني التركة ما لها وارث. إذا نقدر نقول لا يمكن ولا يوجد حكم شرعي على أن الورثة يملكون تركة أبيهم بمعنى الإشاعة، على الإشاعة بمعنى التبعير في الملكية. هذا حكم عقلي نظري استنبطنا منه نفي الحكم الشرعي. شلون قلنا؟ لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد خارجي. لا يمكن أن يقول لا تغصب واسجد لله في المغصوب، ما يمكن اجتماع أمر، ما يمكن. هذا عقل حكم عقلي نظري لوحده نستنبط منه عدم الحكم. هنا مثلا عندنا حكم عقلي نظري نستفيد منه عدم الحكم. ماكو عندنا ملكية الورثة لتركة الميت على نحو الإشاعة بمعنى التبعيض في الملكية، ما يمكن، ماكو حكم شرعي. هذا التطبيق الأول الذي ذكره السيد الشهيد الصدر في نفي الحكم الشرعي المحتمل. محتمل أن ملكيتنا إحنا الورثة للتركة على نحو الإشاعة بمعنى التبعيث الملكي. هذا ما يصير، هذا ما يكون. طيب تطبيق ثالث، تطبيق ثاني. التطبيق الثاني، السيد الشهيد قال هاي ملكيتنا لمال الوارث على نحو الإشاعة قبلناه، لكن لا بمعنى التبعيض في الملكية، لا، هاي استحالة أن يملك الورثة مال مورثهم على نحو الإشاعة بمعنى التبعيض في الملكية، هذا مستحيل. أضف لها حكما شرعيا وهو سببية الموت، سببية موت المورث لملكية الورثة للتركة. إذا مات إحنا ملكنا، صار الموت مات أبونا سبب في ملكيتنا للتركة. أضف إلي هذا، إحنا ملكنا التركة، ملكنا على نحو الشعب بأي معنى؟ بمعنى ملكية ناقصة لكل واحد منا، نحن الأولاد والآباء. الأب يملك سدس ملكية ناقصة، يملك التركة ملكية ناقصة، الأمهم تملك ملكية ناقصة، الزوجة تملك ملكية ناقصة، الأبناء يملكون ملكية ناقصة، البنات يملكون ملكية ناقصة. فعندنا حكم عقلي نظري وهو استحالة، هذا الذي التطبيق الأول، استحالة ملكية الوارث لمال المورث بمعنى التبعيض في الملكية. أضف لها أن موت أبونا سبب لملكنا، إذن نحن نملك على نحو الإشاعة بأي معنى؟ مو لا بمعنى التبعيض في الملكية، فإن ذلك مستحيل. بمعنى كل واحد منا يملك تلك ملكية ناقصة، يعني شركة، مو تبعيض في الملكية، شركة. الشريك الأول يملك المعمل ملكية ناقصة، الشريك الثاني يملك المعمل ملكية ناقصة، فالوراث يملكون مال أبيهم. إذا جمعنا بين حكمين، الحكم الأول النظري استحالة ملكية الوارث لمال المورث بمعنى التبعيض في الملكية، أضف إليها دليل شرعي وهو موت الأب سبب في ملكية الوراث للتركة، صارت ملكية الوراث للتركة على الإشاعة بمعنى ماذا؟ بمعنى الملكيات الناقصة، كل واحد يملك التركة ملكية ناقصة. هذا التطبيق الثاني أنا أكو عندي إشكال عليه، هذا التطبيق الثاني، لأن هذا التطبيق الثاني جمعنا فيه بين مقدمة عقلية وهو التطبيق الأول في نفي أن تكون ملكية الوراث للتركة بمعنى التبعيض في الملكية، إضافة إلى قضية شرعية وهو موت الأب سبب في ملكية الوراث للتركة. إذن هذا التطبيق الثاني استفدنا أن الملكية الوراث للتركة بمعنى الملكية الناقصة، كل واحد يملك ملكية ناقصة، هذا استفدناه من قضيتين، قضية نظرية عقلية وقضية نظرية شرعية. إذن هذا ليس من المستقلات العقلية، هاي النتيجة، هذا الاستنباط، هذا مو ليس من المستقلات العقلية، يعني مو حكم شرعي مستنبط من حكم عقلي نظري وآخر عملي، هذا حكم مستنتج من حكم نظري وآخر شرعي. إحنا نريد الحكم الشرعي نستنبطه من حكم عقلي نظري وآخر عملي مثلا. هذا هنا استفدنا حكم شرعي من حكم عقلي نظري والثاني شرعي، هذا خارج عن التطبيقات، هذا خارج عن التطبيقات، هذا خارج عن التطبيقات. وأكو إشكال على ما ذكره السيد الشهيد في تقريرات السيد الكاظم الحائري أن هذا هم تطبيق للحكم العقلي النظري. قل لا تسمى تجيب حكم عقلي نظري يكون يعتمد على الحكم العقلي النظري فقط. وعندنا أحكام عقلية تعتمد على الحكم النظري والعملي. حكم هذا تطبيق الثاني تطبيق استند إلى الحكم العقلي النظري وقاعدة شرعية. هذا ما يفيد، هذا ليس من المستقلات العقلية، ليس حكما شرعيا. نجيب لنا تطبيق مستفاد من الحكم الشرعي، الحكم العقلي النظري أو العملي، لو النظري وحده لو النظري وعملي. هذا التطبيق الثاني جبته مستفاد من حكم عقلي نظري وحكم شرعي. هذا ما يفيد، هذا ما يفيد. طيب التطبيق الثالث هذا الذي ذكرناه كثيرا، أنه العقل قد يدرك علة الحرمة أو علة الوجوب، علة الوجوب يدرك العلة. يعني لولا وجوب الحاج ما وجب علينا السفر إلى مكة وتهيئة الجواز والويزة والزاد والراحلة وبطاقة السفر بالطائرة، لولا وجوب الحاج. فأدركنا وجوب المقدمة عقلا. فإذا قلنا، إذا قلنا هنا أن كل ما وجب عقلا وجب شرعا، نستنبط الحكم الشرعي. هاي إذا قلنا، وإحنا طبعا إحنا أنكرنا أن يكون حكم شرعي على طبق الحكم العقلي، لأن هذا الحكم العقلي جاء بعد الشريعة بخلاف الحكم الشرعي، الحكم العقلي الذي يأتي قبل الشريعة. هذا التطبيق. إذا استفدنا أنه ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما كريما، أن أذية الأب والأم إلا للتحريم، إلا لتحريم أف تبجر، تبجر إلا للتحريم، تبجرك علة الحكم بالحرمة. إذا أدركنا هذا، تبجرك إلا للتحريم. خب إذا تبجر والتأذي صار بالضرب وبالشتم وبالدفع، خاي مو أف، وبالإهانة، مثل واحد يقول أنه توفي، هاي ملاحظة لا بأس بها، توفي دفن، النبي مر قال هذا يعذب في قبره، يجي سأل من هذا ابنه، ابن فلان، أبو فلان، قال هذا ابنك يعذب في قبره، ارضى عنه. قال أنا ما أرضى عنه، هذا فلد برا، أنا كنت أحشي وهو لابس عمامة قاعد يدرس مثلا دروس دينية. قال اسكت خويته مو من أهل العلم. الابن قال للأبو اسكت خويته مو من أهل العلم، يعني هو عود من أهل العلم قاعد يدرس كلمتين ثلاثة. أهان أباه، أذى أباه، أذى بقولي أوف، لا مو بقولي أوف. فإذا سبب التحريم التضجر، سبب التحريم في تأفف أذيتهم. إذا أذيته كانت بهذا المقدار هم يكون حرام، حرام شرعي، فيحرم الضرب، يحرم الشتم، يحرم الهجر، يحرم توهين. إذا أدركنا حكم عقلي، أفترض إحنا أدركنا، إحنا كلنا العقلاء أدركنا في الحكم عقلي والمصلحة فيه تامة وما إلى معارض، تكون نستشف حكم الشارع. هذا حكم عقلي قبل الشرع. إذا أدركنا حكم عقلي وجوب العدل، حرمة الظلم، وأكو مصلحة في العدل وأكو مفسدة في الظلم، أدركنا مصلحة العدل مفسدة الظلم وما إلى معارض، فنستكشف الحكم الشرعي لمتابعة حكم الشارع لحكم العقل. مثلا إنقاذ الغريق مصلحة به، نفس المحترمة، نقبل أولاده وزوجته وكذا يعيشهم. إنقاذ المريض من الموت إذا أنا دكتور، أدركنا المصلحة، أدركنا مصلحة إنقاذ الإنسان من تحت أنقاض الزلازل، مصلحة ليس لها معارض. هذا حكم عقلي أدركناه، إيه نعم هذا حكم عقلي. إذن الشارع رحمة يوافقهم في هذا الحكم العقلي، وهو وجوب إنقاذ غريق، وجوب إنقاذ المريض من الموت، وجوب إنقاذ من كان حيا تحت الأنقاض في الزلاز. نستشف حكم الشارع من هذا الحكم العقلي. ومن الملازمة، شوفوا حكم عقلي وهو حكم عقل نظري، أنه هذا أكو مصلحة في إنقاذ، العقل يدرك مصلحة. الشارع عامه بالملازمة حكم، هم ملازمة هم عقلية، نستنتج وجوب إنقاذ الغريق، أو قل إنقاذ الغريق إحسان له، سهل مرة ثانية، إحسان له، إنقاذ المريض من الموت إحسان له، ما لها معارضة هذه، هذا الإنقاذ علة للإحسان، إنقاذ من الموت من المرض من تعز، هذا علة للإحسان. هذا هي صار عندنا أن الأحكام تتبع للمصالح المفروضة، هذا حكم عقلي قبل الشرع، الشارع هم يوافقه. نستنتج استحباب الإحسان، هذا مستحب مثلا، على الأقل نستنتج استحباب، هذا حكم عقلي في باب العلل والمعلولات، اعلم أن هذا علة لهذا، إنقاذ الغريق علة للوجوب، مصلحة كبي علة للوجوب، هذا باب العلل والمعلولات. طيب هذا في حكم العقل النظري، تعال إلى حكم العقل العملي. قلنا قبح ضرب اليتيم تشفيا من أبي، أنا ويا أبو عندي عداوة، أجي ابن أضربه بعد أن مات أبو، أضربه يوميا أضربه، هذا حكم عقل، لا ينبغي أن يوجد هذا الفعل في الخارج، لا ينبغي أن يوجد، حكم عقلي عملي. ضمن إلى الملازمة أن حكم الشارع كحكم العقل، لأن هذا حكم عقلي قبل الشرع، نستنتج حرمة ضرب اليتيم شرعا. فمضى، أنا رأيت في البصرة سيارة فجروها، أطفال طالعين من المدرسة، أطفال طالبات وطلاب، فجر فد واحد من ذول قال هذا العمل لا يرضى به لا الله ولا الرسول ولا علي بن أبي طالب، يعني هذا الفعل ينبغي أن لا يوجد، هذا حكم عقلي، هذا حكم عقلي، لكن بما أن الشارع يوافق الحكم العقلي نسبه إلى الشارع، لا يرضى به الله يعني الله يحرم هذا، لا يرضى به الرسول، لا يرضى به علي بن أبي طالب، هاي أحكام عقلية نسب لنا حكم الشارع، لأن أحكام عقلية قبل الشرع، هاي قبل الشرع. إذا قلنا شارع يرخص في شرب الخمر، ما يصير شرب الخمر للمختار اللي ما عنده إكراه، ما حد مكرها، ما مضطر، يشرب والله يقول له حلال، مستحيل أن الشارع يرخص في المعصية، يعني لا ينبغي أن يكون هناك شارع وحكيم يرخص في المعصية التي هي مذمومة. خب أضف إلى استحالة صدور القبيح من الحكيم، إحنا نقول قبيح أن يصدر ترخيص المولى للمعصية، أضف له مستحالة أن يصدر هذا من الحكيم، نستفيد ماكو ترخيص، ماكو ترخيص في المعصية أبدا شرعا، ماكو. هسه تعال حفظ النفس المحترمة، يلا جيب دليل شرعي على وجوب حفظ نفسك من الموت، جيب دليل شرعي، ماكو دليل شرعي عندنا على وجوب حفظ النفس من الموت، من وجوب حفظ النفس مثلا من الموت، دليل شرعي ما عندنا، لكن العقل يحكم. احرز اكو مصلحة في حفظ الانسان من الموت، نفسه او نفس غيره، نفس محترمة حفظها من الموت فيه مصلحة. نستشف بثبوت الملازمة بين حكم الشارع وحكم، إذا الشارع هم يقول شنو؟ يجب حفظ النفس المحترمة من الموت، الشارع يقول، لكن ما عندك أنت دليل شنو؟ دليل عقلي، دليل شرعي ما عندك. قد واحد يقول شنو ما عندك دليل شرعي؟ عندنا دليل شرعي، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هاي تقول لا تعصي، ما تقول احفظ نفسك واحفظ اهلك من الموت. اذا واحد قال قوا انفسكم، يقول له هاي يعني لا تعصي، فيكون مصيرك النار، هاي مو في حفظ النفس، لا تعصي حتى تروح للنار، مو احفظ نفسك من الموت في الدنيا. ما تقول احفظ نفسك، ما تقول لا تقتل نفسك او يجب حفظ النفس، يعني علموا اولادكم وادبوهم النهي عن المعاصي، علموهم ان يتركوا المعاصي، هاي معناه والعمل بواجبات الله. اما هاي ايه ولا تقتلوا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، شنو هاي؟ هاي وين وارده؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، الروايات فسرتها شنو؟ واحد يترك الجهاد في سبيل الله مع القدره، ها تركت الجهاد مع القدره القيت بنفسك في التهلكه، يعني عصيت الله. تترك الجهاد مع القدره يعني عصيت الله، فتم مصيرك النار. ذولا بعض الناس، ذولا بعض الناس ايش قالوا؟ قالوا احنا اخو الاسلام صار قوي، خلينا نروح لاهلنا ضيعاتنا ارزاقنا كذا نكتسب كذا. نزلت هاي الايه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، يعني لا تتركون الجهاد في سبيل الله، ترى هذا تهلكه لكم، فحذرهم من ذلك. وورد في الروايات ان التهلكه هي ان يترتب او يذنب الرجل فيلقي بيده الى الترك. يذنب يعني لا تعصي، اذا اذنبت ترى مصيرك النار، هاي معنى، هاي معنى. اذا ليست الايه في عدم جواز ان يلقي نفسه من شاهق، لا لا لا، في ترك الجهاد في المعصيه يلقي نفسه بترك. مو لا تلقي نفسك من الاعلى الى الاسفل، مو هيجي صح. هذا همه، هذا همه معصيه، ليش؟ لوجوب حفظ، لكن وجوب حفظ النفس مو شرعي، هذا همه يجب حفظ النفس لكن دليل عقلي. احنا نقول هاي الايه في من يترك الجهاد مع قدرته عليه، لا تلقوا بايديكم الى التهلكه، مو في لا تلقي نفسك من شاهق. نعم هذا القاء نفسك من شاهق هم حرام، لكن عقلي مو شرعي، ليش شرعيا لا تترك الجهاد وانت قادر عليه؟ صحيح هذه مو مخصوصه بمورد النزول، يعني فلان وفلان وفلان، تشمل كل من يترك الجهاد مع القدره عليه حتى في زماننا هذا. إذن وجوب حفظ النفس عقلي، ماكو دليل لفظي، ماكو دليل لفظي، لم نجد دليلا لفظيا على وجوب حفظ النفس. إذا أوجدنا، إذا هتشي قلنا هو وجوب حفظ النفس عقلي، عقلي الشارع يوافق العقل للملازمة، فينتج حكما شرعيا. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.